بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم نتحدث بإذن الله تعالى حول ابتغاء الوسيلة إلى الله. وابتغوا إليه الوسيلة، ولكن قبل أن نتحدث عن ذلك لابد أن نتحدث حول موقع الاحتياج إلى الوسيلة. متى نحتاج إلى الوسيلة ومتى لا نحتاج إلى الوسيلة؟ الشيء الذي يبدو أن الاحتياج إلى الوسيلة إنما يكون في حالة البعد أو في حالة الفقدان. إذا كنت واجدا للشيء لا تحتاج إلى وسيلة، وإذا كان الشيء قريبا منك لعلك لا تحتاج إلى الوسيلة. ولكن عندما تكون فاقدا للشيء أو يكون الشيء بعيدا عنك، في هذه الحالة تحتاج إلى الوسيلة. البعد عن الشيء مرة يكون بعدا ماديا، هنالك فاصلة مادية، فاصلة مكانية تفصلك عن الشيء. طبعا الوسيلة ينبغي أن تكون مسانخة، يعني مناسبة للغاية التي تبتغيها. إذا كانت الغاية غاية مادية وكان البعد بعدا ماديا، في هذه الحالة تحتاج إلى وسيلة مادية. مكة الآن بعيدة عنك، تفصلك عنها فاصلة مكانية، تحتاج إلى وسيلة مادية تنقلك إلى مكة. ولكن مرة يكون البعد وتكون الفاصلة فاصلة معنوية، هنا الوسائل المادية لا تجدي في تقريبك إلى تلك الغاية، وإنما تحتاج إلى وسيلة معنوية. الله تعالى قريب منا، أقرب إلينا من أنفسنا، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، ولكننا بعيدون عن الله سبحانه وتعالى. هذه الأعمال التي نعملها وهذه الذنوب التي نقوم بها في كل يوم، هذه الأشياء تبعدنا عن الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لعل ذلك الحجاب في الآخرة معلول لهذا الحجاب في الدنيا. هذا الذي كان بينه حجاب وبينه وبين الله في هذه الدنيا، كان بينه وبين الله حجاب، هذا الحجاب ينعكس في الآخرة، لأنه كان بينه وبين الله حجاب في الدنيا، فيكون بينه وبين الله تعالى حجاب في الآخرة. ففي دعاء كميل عبارة، ما أعظم هذه العبارة: ولأبكين عليك بكاء الفاقدين. الإنسان في يوم القيامة، الإنسان البعيد، الإنسان المذنب، الإنسان المجرم، وما أكثر إجرابنا حقيقة، إلا الصفوة النادرة حقيقة، واحد إذا يشوف تاريخ حياته يجد أن حياته حلقات متواصلة من الإجرام في حق نفسه وفي حق الله وفي حق المجتمع، حلقات متواصلة من الذنب والتعدي على حقوق الله والتعدي على حقوق الآخرين. كل كذبة هذه تعتبر تعدي على حقوق الله، كل غيبة هذه تعتبر إجراما من الإجرامات التي يقوم بها المكلف، وكل تهمة وكل نظرة إلى الأجنبية وكل غش في المعاملة وكل خداع بالشرائط المذكورة في محلها، هذا كله يعتبر إجراما حقيقة. واحد عندما يشوف تاريخ حياته يجد أنه هذه الحياة في هذا العمر مجموعة من المتلاحق من الإجرامات في حق الله وفي حق النفس وفي حق الآخرين. هذه الذنوب تبعد الإنسان عن الله. ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ذلك الفقدان في ذلك اليوم. حقيقة هذا دعاء كميل يجب أن يتأمل الإنسان في مقاطعه، يقول: فهبني يا إلهي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. نفرض فرض محال، فرض غير واقع، أن الإنسان تمكن في ذلك اليوم أن يصبر على عذاب الله، ولكن كيف يتمكن أن يصبر على فراق الله سبحانه وتعالى؟ لأنه في ذلك اليوم يكون بعيدا عن الله، يكون بعيدا عن رحمة الله، وعذاب الله وإن كان عظيما في حد ذاته ولكنه شيء هين عند العارفين بالله أمام فراق الله سبحانه، أمام غضب الله، أمام سخط الله. إذا عندك أب تحترمه تعزه تكرمه، وأنت خيرت بين أن يضربك هذا الأب أو يغضب عليك، إذا كنت من أهل المعنى وإذا كنت من أهل المعرفة تفضل العذاب وتفضل السجن على أن يغضب عليك ولو بمقدار شعره، لأنه الغضب، لأنه عدم الحب، لأنه الفراق المعنوي للمحبوب، هذا أشد ألما على النفس من أي عذاب آخر ومن أي شيء آخر. فهبني يا إلهي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. على كل حال، إلى أن ينتهي إلى هذه الجملة: ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ذلك الفقدان في ذلك اليوم. عندما الإنسان مدارك ترتفع، هذا دعاء احنا ندعو بهذا الدعاء، امير المؤمنين صلوات الله عليه علمنا هذا الدعاء في ذلك اليوم، مدارك الانسان ترتفع ويعرف ما هو معنى هذه الجمله وما هو معنى فقدان الله سبحانه وتعالى. ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ذلك الفقدان في ذلك اليوم معلول لهذا الفقدان في هذا اليوم. الذي يفقد الله تعالى في هذا اليوم سوف يفقد الله تعالى في ذلك اليوم. فبناء على هذا، الله تعالى قريب إلينا، ولكن هذه الأعمال ولكن هذه الذنوب تبعدنا عن الله وتفصلنا عن الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة يأتي دور الوسيلة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. نحن نحتاج إلى التقوى، ولكن قد تزل قدم المؤمن. المؤمن مهما كان إيمانه قويا، ولكن قد تصدر منه هنات. في هذه الحالة يحتاج إلى الوسيلة. ومن هو أقرب إلى الله؟ وما هي الوسيلة التي هي أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أكرم الخلق لديه وأحب الخلق لديه؟ محمد وآل محمد. نحن نحتاج إلى هذه الوسيلة حتى تكون هذه الوسيلة هي الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. يوسف صلوات الله عليه كان في السجن، وكان الله تعالى قد ألهمه تعبير الرؤيا. جاء عنده شخصان وعرض عليه مناما، أحدهما رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، والثاني رأى في المنام أنه تأكل الطير من الخبز الذي على رأسه. فسر لهما المنام وقال للأول: إني أراني أعصر خمرا. الأول رأى البقرات، رؤيا الملك كانت. الأول رأى أنه يعصر خمرا، قال له: أنك تنجو وتصبح ساقي الملك. ثم قال له جملة، غفلة واحدة، طبعا مو غفلة بمقاييسنا، مو غفلة، لكن بمقاييس الأنبياء، بمقاييس الأولياء، هذه غفلة لحظة واحدة من يوسف صلوات الله عليه وترك للأولى. قال: اذكرني عند ربك. يعني عند من؟ يعني عند الملك. إذا نجوت من الملك، نجوت من هذا المعتقل وذهبت إلى الملك وأصبحت ساقيا للملك، اذكرني عند ربك، يعني عند الملك. في هذه الحالة أوحى الله تعالى إليه: يا يوسف، من الذي أراك الرؤيا؟ تلك الرؤيا المعروفة. فقال: أنت يا رب. قال الله تعالى: ومن الذي حببك إلى أبيك؟ قال: أنت يا رب. قال: ومن الذي أنقذك من الجب عندما كنت في ذلك الجب في تلك البئر؟ من اللي طلعك من تلك البئر؟ قال: أنت يا رب. قال: من الذي أنطق الصبي ببراءتك عندما اتهم يوسف؟ قال: الصبي، إن كان قميصه قد من قبل، إلى آخر الآية، وإن كان قميصه قد من دبر. فنطق الصبي ببراءته. من الذي أنطق الصبي ببراءته؟ قال: أنت يا رب. ومن فقال الله تعالى معاتبا يوسف على هذه الغفلة، قال: فكيف استعنت بغيري وتركت الاستعانة بي؟ شلون تقول اذكرني عند ربك؟ لماذا لم تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة؟ وكيف أملت عبدا من عبيدي إلى مخلوق من مخلوقي؟ عبد من العبيد في السجن أملته ولم تؤمن رب العالمين. لتلبثن في السجن بضع سنين. هذه الكلمات، نقل بعض العلماء أن الكلمات كانت سبع كلمات في اللغة العبرية. الله سجنه على كل كلمة عاما واحدا، أو على كل حرف عاما واحدا. انقضت هذه الأعوام السبع، أذن الله سبحانه وتعالى له بالفرج، وضع خده على التراب وخاطب الله سبحانه وتعالى وقال: يا رب، إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك. يعني شنو أخلقت؟ مثل ثوب عتيق، الثوب إذا صار عتيق ترميه بعيدا، بعد لا تعتني بهذا الثوب. أحيانا الله سبحانه وتعالى بعد لا يعتني بالعبد ليذهب هذا العبد حيث يحب. الله سبحانه وتعالى لا يعتني بهذا العبد، لا ينظر إلى هذا العبد. إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإني أتوسل إليك بآبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلا ما نجيتني. يوسف ابن يعقوب، يعقوب ابن إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم، فإني أتوجه إليك بآبائي أو أتوسل إليك بآبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلا ما فرجت عني. الله سبحانه وتعالى أذن له بهذه الكلمات بالفرج. الراوي يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه: وهل نقول ذلك؟ يعني عندما تعرض علينا مشكلة، عندما نقع في أزمة، هل نقول هذه الكلمات التي قالها يوسف؟ فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه في هذه الرواية: مثلها، مو هذه الكلمات، وإنما مثل هذه الكلمات. تقول: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإني أتوجه إليك بنبيك محمد. وعليا وفاطمة والحسن والحسين والأئمة، ثم تطلب من الله سبحانه وتعالى حاجتك. الإنسان يحتاج إلى، عندما تبعده أعماله عن الله: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. مقاطع من هذا الدعاء: الغناء في البيت والموسيقى في البيت، راجعوا الروايات، من الأشياء التي تنزل بلاء الله على أهل ذلك البيت. هذه الذنوب التي تغير النعم، هذه الذنوب التي تحجب الدعاء، هذه الذنوب التي تنزل البلاء، هذه الذنوب التي تخلق وجه الإنسان عند الله. الله يقول له: اذهب فلا أبالي. الإنسان يحتاج إلى أن يتوجه بهم ويتوسل بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، حتى يلتفت إليه ويستجيب دعاءه ويقربه إليه. في كتاب عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه، كتاب جيد، المؤمنون إذا يأخذون هذا الكتاب ويطالعون هذا الكتاب، يقول أنه كان هنالك والي في منطقة خراسان، طبعا خراسان القديمة غير خراسان الفعلية، خراسان الفعلية صغيرة نسبيا، بينما خراسان القديمة جدا كانت كبيرة، وأظن أنها كانت تحتوي مناطق حتى من أفغانستان وغيرها أيضا، فولاية عظيمة كانت. يقول: في يوم من الأيام هذا الوالي، والي خراسان، يخرج إلى شيء، إلى غرض، ومعه القواد والوزراء والأمراء وما أشبه ذلك. يقول: وهو يمشي في شوارع خراسان وإذا به يشاهد شخصا، شوية يتأمل في هذا الشخص فيتذكر أشياء، تجي في باله أشياء. الزمان مر ولكن الملامح نفس الملامح، هو هذا الشخص الذي له معه قضية. فقال لخادمه: أخذ هذا الرجل وجيبه إلى البيت. فجاء هذا الشخص الخادم إلى ذاك الرجل وقال له: إن الأمير عنده شغل وياك. رجع الأمير وسأل: أين هذا الرجل؟ فأدخلوه عليه، فدخل عليه مدة المائدة وأخذوا يأكلون. وبعد الانتهاء قال الأمير لذلك الرجل: هل عندك دابة؟ عندك دابة وسيلة السفر والتنقل في ذلك اليوم؟ قال: لا. قال: أعطوه دابة. ثم قال له: هل عندك دراهم للنفقة؟ قال: لا. قال الأمير: أعطوه دراهم كذا مقدار. ثم قال له: هل عندك كذا؟ قال: لا. قال: أعطوه. وأخذ يعدد مجموعة من الأشياء، قال: كلها أعطوها له. وبعد ذلك التفت إلى الموجودين وقال: هل تعلمون قضية هذا الرجل؟ قالوا: لا. قال: أنا في أيام شبابي ذهبت إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه، وكانت عندي حاجة عند الإمام الرضا صلوات الله عليه لكي يكون شفيعا فيما بيني وبين الله تعالى، ورأيت هذا الرجل واقف. طبعا كل واحد يروح إلى مرقد من المراقد، يذهب إلى مرقد الإمام الرضا صلوات الله عليه أو إلى مرقد آخر، يختلف الحاجة. واحد يريد من الإمام الدنيا عند الله تعالى، واحد يريد من الإمام الآخر، واحد يريد من الله تعالى ببركة الإمام حاجة صغيرة، واحد يريد من الإمام حاجة كبيرة، واحد يحضر في أيام الفاطمية في المجلس فيبكي ويطلب من الله حاجة صغيرة، يريد شيئا صغيرا، مريض يريد أن يشافيه الله، وواحد يريد من الله تعالى حاجة كبيرة، يريد عند الله الحظوة، ويريد عند الله المقام، ويريد عند الله الرضوان، ورضوان من الله أكبر، ويريد من الله حسن العاقبة. تختلف الحاجات باختلاف النفسيات. طبعا ماكو مانع واحد يطلب من الله الحاجة الصغيرة، ولكن في الوقت الذي يطلب الإنسان الحاجة الصغيرة من الله يجب أن يطلب الحاجة الكبيرة من الله، يجب أن يطلب حسن العاقبة، يجب أن يطلب من الله أن يجعل ذريته إلى يوم القيامة من المؤمنين الموالين الطيبين الخادمين لشريعة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. يجب أن يطلب من الله تعجيل الفرج لوليه، يجب أن يطلب من الله المقام والرضوان، وأن يجعله خادما لدينه. وأجر للناس على يدي الخير، أنه واحد يكون موفق في حياته، تكون حياته فيها بركة. فشفت هذا الرجل هناك وجاء يتوسل بالإمام الرضا صلوات الله عليه: كن شفيعا عند الله في شنو؟ أحتاج إلى داب، أنا أعطيت الداب. أحتاج إلى دراهم، أعطيته هذه الدراهم. أحتاج إلى جواليق، أعطيته هذه الجواليق. أعطيته كذا وكذا، كل ما طلب عند الإمام الرضا أنا أعطيته. استجابة الدعاء بعد مدة من الزمان، أحببت أن تكون استجابة دعائه على يدي، ولكن عندي معه قضية، شنو رأيكم في هذه القضية؟ قالوا: أيها الأمير، وما هي القضية؟ قال: هذا كان يطلب الدابة والدراهم والجواليق وكذا وكذا، ولكن أنا كان عندي طلب آخر، كنت أطلب من الإمام الرضا صلوات الله عليه أن يكون شفيعا إلى الله تعالى، أن يعطيني ولاية خراسان. يقول هذا الرجل، التفت إليه رجل شاب عليه أطمار رثة ثياب بالية يطلب ولاية خراسان، يقول: فاستصغرني واستعظم طلبتي وركلني برجله عند الإمام الرضا. كيف يمكن أن تعطى لهذا الرجل الفقير الرث الثياب هذه الحاجة؟ فماذا تقولون في هذا؟ قالوا: أيها الأمير، اعف عنه وأكمل صنيعتك إليه بالعفو عنه. فقال: عفوت عنه. واحد يأتي إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه ويطلب الدنيا، كلا نمد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها الله يعطيه الآخرة. من أراد الدنيا الله سبحانه وتعالى يؤته منها. واحد يجي يطلب الدنيا، واحد يجي يطلب الآخرة، واحد يجي يطلب الذرية الصالحة، الله سبحانه وتعالى يمد كلا بما يطلبه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أحد الأخوة الثقات في هذا البلد نقل لي القضية التالية. قال أنه عندنا واحد من الجيران، هذا عنده ابن، هذا الابن في حوالي 13 عام، هذا ابتلي بعينه، تورمت عينه، حدث هنالك تورم في عينه، ورم شديد، يقول مثل واحد اللي لكم في عينه، شلون إذا واحد ملكوم في عينه شلون تتورم ذلك المكان، يقول هكذا. وأخذ يخرج من عينه ماء أسود، هو كان يعبر عنه يشبه مياه المجاري بالشكل. يقول الابن هواي كان في وضع مؤلم وشديد، فأخذه إلى لندن. الأطباء هناك اجوا وفحصوه وقالوا هذه حالة مأيوس منها، أي علاج ما إلها في أي مكان من العالم، ولكن بعض العلاجات التي لا أمل فيها هالشكل. من هذا المرض قالوا أكو في كل العالم 16 حالة فقط، 16 حالة مسجلة، بس لعل الحالات الواقعية أكثر من ذلك، لكن المسجل لدى الأطباء في كل العالم حسب إحصائهم 16 حالة، وماكو علاج. أي طبيب في أي بلد من بلاد العالم ما عنده علاج لهذا الشيء. هذا بقى مدة هناك مع العلاجات العادية ثم رجع إلى بلده. واحد من المؤمنين اقترح عليه، الآن انسدت عليك الأبواب الظاهرية فالجأ إلى الأبواب الواقعية. واحد طبعا قبل انسداد الأبواب الظاهرية لازم يلجأ إلى الأبواب الواقعية، مو أنه بعد ما انسدت إليه يلجأ، لا، واحد قبل الأسباب الظاهرية ومع الأسباب الظاهرية وبعد الأسباب الظاهرية يجب أن يلجأ إلى السبب الواقعي، ولا ينافي هذا أن يلجأ إلى الأسباب الظاهرية دائما. قال له روح إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه واطلب منه أن يكون شفيعا لك عند الله. هذا الرجل ضعيف الإيمان شوية، مو الإيمان بالله، لا، الإيمان بهذه القضايا مثل كثير اللي فقط يؤمنون بعالم الطبيعة ولا يؤمنون بعالم ما وراء الطبيعة. عالم الطبيعة عالم صغير جدا في قبال عالم ما وراء الطبيعة. ما كان عنده أمل، فأصر عليه هذا الصديق أنه يروح إلى الإمام الرضا، شنو الإشكال في ذلك؟ فأخذ الطفل متأذي، طفل عمره 13 سنة يعاني هذه الحالة في عينه، فذهب إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه، ثم عاد إلى هذا البلد، ثم ذهب إلى لندن وعرض الحالة على الأطباء. الأطباء شافوا الحالة فذهلوا ودهشوا، قالوا لأنه شنو سويت مع هذا؟ قال كل شيء ما سويت. قالوا جذور هذا المرض قد انقلعت تماما، أي جذر من جذور هذا المرض ماكو، أنت شنو سويت في هذا؟ هذا في العالم طبيا ما إلى علاج، شنو سويت؟ قال كل شيء ما سويت. قالوا مو معقول، ما الذي فعلت؟ قال كل شيء ما مسوي، خجل يقول. فأصر على أنه أنا ما مسوي شيء، فرجع إلى البيت. يقول بالليل إجا طبيب مسيحي في بيته وقال له أنه أنت شنو مسوي؟ إحنا خبرنا الأطباء في أمريكا وفي كندا وقالوا محال أن يوجد علاج لهذا المرض، وأنت حقق أنه هذا شنو اللي مسوي؟ فقال في الواقع بعد إصرار ذاك الطبيب المسيحي في بيته، قال في الواقع شيء من قبيل الدعاء. هذه العبارة يقول قلت للطبيب المسيحي. الأخ اللي موجود هنا يقول الآن ذاك جارنا عنده تقرير من أطباء لندن، وهذا التقرير أنه هذه الحالة المرضية التي لا علاج لها طبيا شوفيت بالصلوات. الصلوات يعني التوجه إلى الله سبحانه وتعالى شوفيت بالصلوات. ويقول التقرير الآن موجود عندنا حقيقة. واحد في هذه الأيام بالذات، هذه الأيام أيام السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، شفيعتنا في الدنيا وشفيعتنا إن شاء الله في الآخرة. الإنسان في هذه الأيام ينبغي عليه أن يتوسل بالزهراء، إذا يتمكن يقيم مجالس العزاء في بيته. هذان الشهران جماد الأول الأولى وجماد الثاني يتعلقان بالسيدة الصديقة الزهراء صلوات الله عليها. وما أبسط هذا العمل، يعني حقيقة الزهراء التي لها أول شهيدة في طريق الولاية السيدة الزهراء صلوات الله عليها، التي ضحت بنفسها في سبيل الولاية. نحن الآن الحمد لله ننعم ببركات الولاية، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أبسط شيء واحد يقدمه إلى السيدة الزهراء صلوات الله عليها، إذا يتمكن أن يقيم مجلس العزاء في بيته. إذا ما يتمكن من هذا العمل فيما بينه وبين الله، أن يحضر إلى هذه المجالس، أن يساعد في تأسيس هذه المجالس، ويطلب من الله سبحانه وتعالى ببركتها وببركتهم الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا هذا الفيض العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.